كتاب الرقاق لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري، تأليف فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة خاصة جدا نحاور فيها صاحب الفضيلة سماحة الشيخ الإمام العلامة أبا إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، والذي تحامل على نفسه وحضر هذه الليلة ليضع أسسا وقواعد لمسألة من أخطر المسائل على الإطلاق تنتظم حياة المسلمين كلها. وصاحب الفضيلة أمتعنا الله تعالى بطول بقائه ولا حرمنا من طلعته، وهو الحري بقول القائل: ثلاثة تشرق الدنيا بطلعتها: شمس الدجى، شمس الضحى، وأبو إسحاق والقمر. نسأل الله تعالى أن يتم شفاءه بعافية وخير، وأن يديم في النعمة بقاءه. وأنا أشكر له جدا سماحه لمثلي أن يحاوره في مثل هذه القضية الخطيرة. فابتداء أرحب بسماحته، مرحبا بكم صاحب الفضيلة، وشفاكم الله وعافاكم وحفظكم من كل مكروه.
الله يحفظكم.
يعني كما لا يخفى على سماحتكم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والعرب في حياة جاهلية جهلاء، فوضى لا حدود لها، يختلفون على أتفه الأسباب، وربما تقوم الحرب على أمر لا يعتبر عند العقلاء شيئا، وتستمر 40 عاما فأكثر، يقتل فيها عامة القبائل، ثم لا يكون في آخر الأمر شيء. فجاء صلى الله عليه وسلم وجمع الناس على كلمة سواء، وكانت هذه قضيته صلوات الله وسلامه عليه، وبهذا أمره ربه، فأمر بذلك أمته من بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم الذي جرى بعد ذلك أن وقع الخلاف بين الأمة كما تنبأ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال في الحديث الذي صححه كثير من أهل العلم ورواه أهل السنن من حديث غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هكذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم وضع هو وأصحابه من بعده قواعد وضوابط لهذا الخلاف الذي وقع بين الأمة، حتى يستطيع أهل الحق منهم أن يسيروا على الطريق المستقيم الذي يصل بهم إلى جنات النعيم. وقع هذا الخلاف، ووقعت وبين النبي صلى الله عليه وسلم ضوابطه التي ينضبط بها الناس، ثم غاب هذا الفقه عن جماهير المسلمين، فوقع ما وقع، فصار هناك كثير تسللون على حياض الشريعة، فكان ما كان. أريد أن نسمع من سماحتكم يعني تفصيل هذه القضية بإيضاح جوانبها وما ينبغي أن يستفيده الناس في ذلك. بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأمر كما ذكرت أن العرب كانوا أشتاتا متفرقين لا قيمة لهم ولا ذكر، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بينهم وذبلت العداوات التي كانت بين القبائل، وذاقوا لأول مرة طعم الأخوة، حتى أنه يعني كما في صحيح البخاري وغيره، لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت القصة الشهيرة التي كانت بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. وفي هذه القصة أن سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن: أنا أكثر الأنصار مالا، فأعطيك شطر مالي، وعرض عليه زوجتيه، فقال: انظر أعجبهما إليك فأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها، وعلى قدر ما أعجبني نبل سعد أعجبني أيضا عفة عبد الرحمن رضي الله عنهم. الشاهد في هذا أن العرب لا يعلم عنهم السماحة فيما يتعلق مسائل العرض.
صحيح،
يعني ممكن يتنازل عن شطر ماله، ممكن عن ماله كله، ممكن.
صحيح،
لكن يتنازل عن زوجته التي قد تكون أثيرة لديه، هذه مسألة لا تعرف إطلاقا عند العرب.
صحيح،
وكان من سنة العرب قديما أنهم إذا قاتلوا كانوا يأخذون النساء معهم حتى يحامي عن عرضه إذا أراد أن يفر من ساحة القتال.
يثبت
فيعني هذه الأخوة الإيمانية التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على المؤمنين، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدتها أول ما دخل المدينة، فبنى المسجد ليعني يكون هناك وصل بين الأرض والسماء، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. وظلت حياة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، الحياة النبوية وفي أبي بكر وعمر وعثمان، إلى أن بدأت بذور الفتنة تطل في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، ثم استفحلت على نحو ما هو معروف للمسلمين جميعا. لكن كان هناك قانون، وهذا القانون وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكان الرد إلى الله عز وجل ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحذر ربنا تبارك وتعالى من الخلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فكانت إذا حدثت أي مسألة جزئية كان الرد فيها دائما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة الزبير بن عوام الذي نزل في هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في الصحيحين وغيرهما أن الزبير بن العوام أراد أن يسقي فخاصمه جار له من الأنصار، كانت أرض الزبير في العالي، مكان العالي أرض الأنصار أخفض منها، فلما اختصم على الماء تحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فما كان من الجاري إلا أن غضب وقال أن كان ابن عمتك، أي حكمت له لأنه ابن عمتك، فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء. قال الزبير فلا أحسب إلا أن هذه الآية نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل الخلافات كانت تنتهي عند النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة إلا قول واحد.
صحيح،
وليس قولين.
نعم،
قولان جاءت بعد. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرد في النهاية إليه، ولا يجوز لأحد أن يتكلم بكلام مضاد. حتى لو افترضنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام وتكلم صحابي باقتراح آخر على خلاف كلامه، فإنه لا يأخذ قوته إلا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فحتكون المسألة في النهاية هي الرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك مضى هذا العصر بلا أي خلافات تذكر إلا مجرد الخلاف في بعض وجهات النظر القريبة، وكانت تجللها عاطفة الأخوة الإسلامية القوية، فكانت في النهاية تنتهي. وكان كل إنسان يعرف قدره، كان حتى في الفقه مثلا وفي الفهم، ما كان مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم فهمه أبدا على أبي بكر مثلا، ولا كان عثمان يقدم فهمه على عمر، ولا كان علي يقدم فهمه على عثمان، وهكذا، إلا في مسائل جاءت فيما بعد. أما فيما يتعلق بالشيخين فهذه كانت برضو
أمر منتهي
يعني. فكل مسألة كما قلت كانت تنتهي في الآخر بقول واحد
إلى النبي،
أو لا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
إلى قول واحد وقول الخليفة.
صحيح،
كأبي بكر مثلا. نعم، أو إلى قول عمر مثلا.
نعم،
وتنتهي. بدأت قصة القولان والكلام ده تظهر بيعني وضوح في نهاية خلافة عثمان رضي الله عنه، لما بدأت بقى الأمة تفترق وكذا. على أجل هذا كانت الأمة كلها يعني كانت نسيجا واحدا. ليه؟ لأن المسألة حتى لو كانت تدور ما بين قولين فالأمر قريب، لا بد أن تكون دلالة الدليل تنزع إلى هذا وتنزع إلى هذا، يعني يمكن أن يكون خلاف سائر مثلا. حتى وقعت بقى الفتنة في يعني الكبرى بقى سنة 40 قبل بمقتل علي بن أبي طالب، وبدأ قصة الوضع في الحديث، وبدأت الآراء، وبدأت الأمة تفترق إلى 73 فرقة كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كان يعني حال الأمة قبل هذا التفرق وقبل هذا الانقسام، وقبل أن تظهر طبعا الفرق الإسلامية التي وضعت لنفسها أصولا لتضاد بها أصول أهل السنة. برضو أنا عايز بس أنبه أن أهل السنة كانوا هم الإسلام، والإسلام كان هو أهل السنة،
لم يكن هناك سوى
لحد ما ظهرت الشيعة وظهرت الخوارج كأول فرقتين كبيرتين. كل فرقة من هذه الفرق وضعت لنفسها أصولا ضد أهل السنة، عشان بس في بعض الناس بيتصور أن أهل السنة فرقة
من الفرق. صحيح
من الفرق، لا، أهل السنة هم المسلمون، هم المسلمون الذين شذوا بعد ذلك وسموا أنفسهم بأسماء، هم الذين فرقوا
رجعوا عن الطريق.
أي طبعا هم الذين فرقوا.
الله يحفظهم. نعم، يعني إذا سيدنا الشيخ الآن لو إحنا قلنا يهم الأصل الاتفاق أم الاختلاف، أو بصورة أخرى قلنا الخلاف لا شك واقع، وهذا الخلاف الكوني، لكن هل ينبغي ترك الخلاف يظل كما هو إذا وقع الخلاف كما ذكرتم بارك الله فيكم وحفظكم؟ فهل يترك الخلاف على ما هو عليه كما يقول البعض، يعني خلاف أمتي رحمة والخلاف هذا يوسع مدارك النظر وكما يقول البعض، ولا هناك طريقة أو أمر شرعي برفع ذلك الخلاف؟
لا، أما اختلاف أمتي رحمة فهذا فعلا حديث يدور على الألسنة.
نعم.
ولكنه حديث باطل.
نعم.
باطل يعني حتى ويحمل أسباب بطلانه في نفسه.
صحيح،
أنه إذا كان الاتفاق الاختلاف رحمة فكيف يكون الائتلاف؟ طبعا لا، هذا كلام غير صحيح.
نعم.
لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن هناك فرق بين أن يختلف الناس في الفهم من حيث أنه سنة كونية قدرية كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال غير واحد من السلف ولذلك خلقهم، أي للاختلاف ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. وهذا الأمر إنما هو لبني آدم جميعا، يعني النهاردة المسلمون يخالفون غيرهم من الكافرين، ولا يزال هذا التخالف موجودا إلى يوم القيامة، ولذلك لا يزال هذا التدافع بين الحق والباطل موجودا إلى يوم القيامة. فده الاختلاف القدري، أن الناس جميعا لن يتفقوا على مذهب واحد، ده المقصود بالآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. لكن نحن مأمورون شرعا بتحاشي الخلاف، عشان بس في ناس بيخلطوا ما بين الاختلاف من حيث هو
قدري شرعي
وسنة كونية قدرية، وما بين الاختلاف اللي هو المذموم. الاختلاف المذموم نحن نهينا عنه في كثير من آيات القرآن الكريم كما ذكرت، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. فيما يتعلق بأمتنا أمة الإسلام، نحن لنا معالم ينبغي أن نرجع إليها عند الاختلاف. أكبر إشكالية يعاني المسلمون منها الآن تفرق الأمة إلى شيء وأحزاب. بعض الناس يتصور أن وجود الأحزاب السياسية أو غيرها من علامات الصحة.
صحيح.
وهذا من علامات الضعف والوهن التي دبت إلى أوصال الأمة. كل حزب من هذه الأحزاب له تصور كامل في كيف يحكم الحياة إذا وصل إلى سدة الحكم. كأن الله عز وجل ما أنزل كتابا ولا أرسل نبيا. فكل واحد له مذهب ويقول أن هذا من حر الآراء ومن الاختلاف، وهذا كله باطل بقانون الإسلام. نحن إذا اختلفنا في أي مسألة، أي مسألة جزئية، المسائل الأصولية بحمد الله لم تختلف الأمة فيها. يعني مثلا فتش في كتب الخلاف، لن تجد الصحابة أبدا اختلفوا فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته أبدا، حتى ظهرت الفرق المبتدعة. أما فيما يتعلق بالسلف الأول، أنا فتشت كثيرا في كتب الخلاف وكتب العقائد، هل كان هناك اختلاف بين الصحابة مثلا في أسماء الله وصفاته؟ ما وجدت شيئا من هذا إطلاقا البتة، لكن وجدنا الاختلاف في المسائل الجزئية أكثر من أن يحصل، ودي مسألة تتفاوت فيها الأفهام. النص قد يكون له يعطي أكثر من دلالة، يعطي أكثر من دلالة، فقد يوفق إنسان إلى الفهم وقد يمنع الفاضل من الفهم في هذه المسائل الجزئية. نحن لا نذهب بعيدا عندما نضرب الأمثال، فنذكر قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا يظنن أحد أن النقص يلحق بالذي لم يفهم هذه القضية الجزئية، قال الله عز وجل: كلا آتينا حكما وعلما. وليست هذه القضية الوحيدة التي فهم فيها سليمان الحكم والقضية وغاب هذا الفهم عن داود عليه السلام. وكذلك في حتى في الصحابة، في الصحابة ما كان يعرض عليه الحكم فيخطئ، لأنه قد إما أن تدل أن دلالة الدليل إما لا تكون ظاهرة له، وإما أن يغيب الدليل بالكلية
عنه. نعم، لا يعرف، لم يصله يعني.
يغيب، قد يعرفه، قد يكون وصله ولكن غاب عنه،
لم يذكره عند الحكم.
بالضبط كده، زي ما حصل مثلا مع عمر بن الخطاب وعمر بن ياسر، صحيح، كما في الصحيحين وغيرهما، لما أجنبا وهما في سفر، فأما عمر فترك الصلاة، وأما عمار قال: فتمعكت كما تمعك الحمر، يعني عمار قاعد يتقلب على الرمل كده عشان يعني يرفع الجناب. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان فيكما ضربة الوجه الكفين. دي وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم، ها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن
في أمتي،
في أمتي محدثون فعمر. وبعدين في خلافة عمر جاء رجل بذات الحكم إلى عمر بن الخطاب وقال له: إني أجنبت. فقال له: دع الصلاة. قال له عمار: يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أننا كنا في غزوة كذا وكذا ونحدث كذا وكذا؟ فقال له: اتق الله يا عمار.
كأنه نسي،
نسي تماما. فقال: يا أمير المؤمنين، دسك. فقال: بل نوليك ما توليت. يعني شيل انت الموضوع، طالما ان انت ذاكر شيل الموضوع. وهذا عمر بن الخطاب، يعني قد الانسان اما لا تصل يصله الدليل راسا،
اصلا موضوع الاذان مع عمر وابي سعيد الخدري
مثلا،
ابو موسى الاشعري،
كابي موسى الاشعري في سنة السلام،
نعم
سنة السلام،
نعم
الاستئذان، عفوا
الاستئذان،
او قد يكون عنده الدليل ثم انساه، او قد يكون عنده الدليل ويضل عن الفهم فيه،
دلاله
عن دلالة الدليل.
نعم.
فدي كلها مسائل واردة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له يعني الجزء الماتع، رفع الملام عن الإمام، ذكر 10 أسباب لاختلاف العلماء. نعم. لكن في النهاية الرد إلى الله ورسوله. نحن نقطع أن الأئمة الماضين ما كان أحدهم يتعمد أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في دقيق ولا جليل. نعم. حتى لو عارض الحديث الصحيح بقياس أو نحو ذلك، لابد أن تكون قامت دلالة ما، سواء أكان مخطئا أو كان مصيبا فيها.
نعم.
على في هذا الحكم. لكن قصة أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا، هذه مسألة نحن يعني نقطع، والله حسيبه على ذلك لما اشتهرت عدالتهم وديانتهم. نعم. والثناء عليهم في الأمة جميعا والكلام ده، أنهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بمحض إرادتي في هذا.
وهذا مدخل شبهة كبيرة يقع فيها كثير من الناس عندما نقول لهم نرد إلى الله والرسول. يقول تبو الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم، ألم يكونوا أيضا يرد الله والرسول؟ يعني يقول إحنا الآن لما نقول لك ارجع للشافعي أو الحنفي أو الحنبلي، إحنا في الواقع رد الله والرسول. فلماذا تقولون على هذا خطأ وعلى هذا صواب؟ يعني البعض إذا رددناهم إلى الله تعالى مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون تبو الأئمة الأربعة، يعني لماذا لا نأخذ بقول مالك مثلا فيما تزعمون أنه أخطأ فيه؟ لم يكن مالك أعلم منكم بالكتاب وبالسنة؟ أبو حنيفة مثلا من أقول أنه نأخذ بقوله في مسألة أخطأ فيها مثلا رحمه الله، أو خالف الصواب أو ذهل عنه الدليل، يقول كان أعلم منكم بذلك. فهي هذه هذا التأصم يعني يكشف شيئا من جوانب كون العالم، وإن كان بلغ به العلم مبلغا قد يخف عليه دليل وقد يفهم فهما يخالف الدلالة الصحيحة. وهذا أمر يحتاج إلى شيء من البيان أكثر، لأن كثيرا من الناس يقع في هذه المسألة ويحتج بها عليه المخالفون تسيرا. يقولون خالفوا الأئمة، والأئمة كانوا أعلم منهم بالكتاب والسنة، فنريد أن يعني نلقي الضوء أكثر على هذه المسألة لما فيها من فائدة العامة.
طيب إذا هذا كلام جميل. هو دلوقتي إحنا لا نختلف إذا كانت المسألة مسألة أعلامية.
نعم.
لا نختلف أن الأئمة الماضين كانوا أعلم من كل من جاء بعدهم.
نعم.
يعني لكن صراحة.
صحيح.
لكن الجزئيات في العلم لا تتناهى.
نعم.
يعني هو مش معنى أن إماما من الأئمة أعلم أنه يصيب في كل جزئية. لا هذا كلام لا يقوله أحد أبدا.
صحيح.
يعني عندنا مثلا حتى في الحديث مثلا.
نعم.
البخاري.
نعم.
نحن نعلم أنه سماء.
صحيح.
بالنسبة للحديث.
نعم.
لو إحنا حبينا نوزن البخاري والخطيب البغدادي، أحط البخاري في كفة
والخطيب
أحط الخطيب في كفة، أول من سيصيح ويقول لا تجعلوني أمام البخاري هو الخطيب نفسه.
نفسه صحيح.
والخطيب نفسه.
نعم.
سيقول لا تجعلوني أمام البخاري.
نعم.
ومع ذلك الخطيب وضع كتابا اللي هو كتاب موضح أو موضح أو أهم الجمع التفريق.
نعم.
وضعه على كتاب التاريخ البخاري.
البخاري. نعم.
وبين أن البخاري من حتى من وجهة نظر الخطيب مع قطع النظر أصاب الخطيب أم أخطأ
في
التعقب على البخاري، لكنه أصاب في غير ما مسألة.
صحيح.
يعني يتعقب البخاري يقول البخاري أخطأ في هذا الراوي.
نعم.
جعله راويين وهو واحد.
هو واحد.
أو العكس. أو العكس.
نعم.
مثلا.
فهو أقل منه علما.
وهو أقل منه علما لا شك في ذلك.
نعم.
الجزئيات في العلم أقول لا تتناهى.
نعم.
فالنهاردة لما يختلف الأئمة الأربعة.
نعم.
في جزئية ما. المسألة عندنا مش بالكيلو.
صحيح.
مش هحط ثلاثة ولا واحد.
نعم.
زي ما بعض الناس يقول لك هذا قول الجمهور.
الجمهور كده بالكيلو.
تمام. لا قد يكون قول الجمهور خطأ.
صحيح.
وقول الأقل منهم هو الصواب.
كيف يكون ذلك؟
يعني مثلا خلينا نتكلم عن مسألة النكاح بغير إذن الولي.
نعم.
النكاح بغير إذن الولي يجوزه أبو حنيفة رحمه الله.
صحيح.
ويأبى سائر أئمة الإسلام الأئمة الثلاثة وإذا كان داود معاهم والكلام ده.
نعم.
أن تتزوج المرأة بغير إذن الولي.
نعم.
طيب أنت أنا أتبع أبا حنيفة يوم أكون أنا رجل عامي.
نعم.
مقلد.
نعم.
لا علاقة لي بالأدلة ولا فهم الأدلة والكلام ده، وليس أمامي إلا
أبو حنيفة
قول الحنفية في المسألة دي، قول أبي حنيفة وقول أصحابي في المسألة دي.
نعم.
وليس عندي ما أدفع به هذا القول.
صحيح.
حينئذ يسعني في هذا التقليد
أن أخلف.
لكن المسألة التي تطرحها أنت بخلاف المسألة التي أنا ذكرتها الآن، إحنا لا خلاف بين أهل العلم في أن المقلد العامي الذي لا يعرف دلالة الدليل أن يقلد مفتيه أيا كان هذا المفتي.
صحيح. فيأخذ بقوله.
فيأخذ بقوله، يعني أيا كان المفتي مذهبه. إن كان مذهبا حنفيا أم شافعيا أم مالكيا أم حنبليا أم ظاهريا أم راهويا أي حاجة.
نعم.
المهم يتبع المفتي الذي أفتاه.
نعم.
ولا يجوز له أن يخالف المفتي إطلاقا إلا بدلالة هي أقوى من قول المفتي.
صحيح.
عشان كده الشاطبي بيقول قول العالم بالنسبة للعامي كالدليل للمجتهد.
ملزم.
ملزم.
نعم.
كما أن المجتهد لا يجوز له أن يخالف الدليل، كذلك العامي لا يجوز له أن يخالف قول العالم. لكننا نفترض مسألة اللي انت فرضتها وهي بخلاف ما أتكلم أنا فيه.
صحيح.
وهو رجل له نظر في الأدلة.
نعم.
يعرف كيف ينظر وكيف يرجح مثلا.
نعم.
ظهرت له دلالة الدليل، هو مالكي
مثلا
على افترض يتمذهب لمالك.
نعم.
ثم ظهر له قوة قول الشافعي بالدليل. فلا يحل له أن يذهب إلى قول مالك،
وإنما يقلد سعد الشافعي.
لابد أن يتبع قول الشافعي في هذه المسألة.
نعم.
ولا يحل له أن يترك أن يقلد مالكا، ولا يخرج عن كونه مالكيا بمخالفة مالك في مسألة أكثر.
صحيح.
برضو حتى الجماعة اللي هم ماسكين في البدايب بيديهم أسنانهم يقول لك أنا كده سأخالف، لن أكون مالكيا أو لن أكون شافعيا أو الكلام
العبرة العام الأغلب عليه.
فهو إذا ظهر دلالة الدليل، يعني مثلا أضرب لك مثلا.
نعم. في مسألة
هل يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر؟
نعم.
بغير رضاها.
بغير رضاها.
تمام. خلاف بين العلماء. أنا لن أخوض في أصل الخلاف، لكن سأذكر قول القرطبي.
نعم.
في المسألة دي يقول القرطبي فيها في قول الله تبارك وتعالى على لسان العبد الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. فاحتج به مالك على جواز
أن
يزوج الرجل ابنته بغير رضاه.
صحيح، ما قالهاش.
تمام، أساسا ما قالهاش.
نعم،
القرطبي يقول في التفسير أن مالكا هذا الاحتجاج منه يدل على أنه كان يحتج بالإسرائيليات. ده فهم القرطبي.
صحيح،
ظن. تمام، والقرطبي لا نختلف على فهم القرطبي وعلى عالمية القرطبي ولا الكلام ده.
لا،
لكن هل ما ذهب إليه القرطبي
صحيح؟
صحيح؟
لا طبعا،
الجواب ليس بصحيح.
صحيح،
تمام. أولا، ليس في الآية إن البنت لم تكن موجودة، وليس في الآية أن الأب لم يستشرها.
نعم،
تمام. بل الذي يظهر من دلالة الآية والفهم يعني كأن البنت هي التي أشارت إلى أبيها أن يزوجها لموسى عليه السلام.
نعم،
لأنها قالت يا أبت استأجره،
إن
خير من استأجرت القوي الأمين.
صحيح،
فده كأنه بمثابة عرض.
صحيح،
بمثابة عرض.
نعم،
لكن عرض ذكي جدا وبعيد جدا ولا يقر منه، أو إشارة، إشارة خفيفة كمان.
نعم،
يعني مثلا إذا كان إحنا نحن في شريعتنا يجوز للرجل أن يعرض وليته وابنته أو وليته على الرجل الصالح، بل يجوز المرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح.
نعم،
تمام. فكذلك هذه المرأة لما تقول يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، فمدحته.
إشارة،
بل طلب الاستجارة فيها نوع من الإيه، فيها نوع من الإشارة. تمام، فأنا لا أستطيع أن يعني وافق القرطبي على هذه المسألة أن الأب زوج البنت بغير رضاها.
نعم،
تمام. وهذا القرطبي كما قلت عالم كبير.
صحيح،
فدي جزئية من الجزئيات قد أخالفه فيها.
صحيح،
إذا أردنا أن نأخذ بالقصة دي وبالتعقبات بمثل هذا فلن تنتهي التعقبات على أحد من خلق الله.
صحيح، ما أحد إلا وله مثل ذلك كثير.
بالضبط كده.
نعم،
بالضبط. فعشان كده إحنا لما نيجي نقول النهاردة النكاح بغير إذن الولي هل جائز أم لا؟ الأئمة الثلاثة يقولون لا يجوز، باطل.
صحيح،
تمام. وأبو حنيفة يقول جائز.
نعم،
هل يجوز لي في هذه الحالة إذا أنا سئلت كمفتي أن أقول أجاز أبو حنيفة وحرمه الثلاثة واسكت؟
لا يجوز.
يعني إذا أنا كأني أقول للعامي اختر،
خليك أنت مجتهد.
اختر.
صحيح،
اجتهد بقى وخذ اللي يعجبك.
إذا
تركنا الدين الأهواء في النهاية.
نعم،
وذلك كان من مهمة المفتي أو من أهم مهمات المفتي.
نعم،
ألا يترك يذكر ثم لا يرجح أحدهما.
صحيح،
وإذا رجح لابد أن يرجح بالدليل.
نعم،
لا أن يقول هو عند مالك كذا وهو عند الشافعي كذا وعند أحمد كذا ثم يترك المسألة. العوام كلهم كل واحد يختار أو يتصوروا أن كل الأقوال دي مشروعة معناها متضادة.
نعم،
كلها مشروعة، فيبتدي كل عام يختار
الذي يوافق هواه.
الذي يوافق هواه.
إيه؟ كذلك أيضا مما قد يكون من هذا الباب مسألة أن الخمر طاهرة على رأي من لا يقول بذلك مع أنه خالف رأي الجمهور.
ماشي،
وكذلك مسائل كثيرة أظن يعني من عند من يقول بأن القول غير الجمهور هو الراجح فيها، قضاء الصلاة مثلا عند ابن تيمية وعند ابن حزم،
قضاء الفوائد،
قضاء الفوائد من الصلوات. نعم، قد يدخل في هذا. نعم، يعني فهمنا سيدنا من ذلك أن الخلاف ليس كله ممدوح وليس كله مذموم، هناك خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. خلاف السائغ الخلاف الذي يكون مبنيا على دليل أو يكون له دلالة في النص تخدمه ويكون سبق فيه صاحبه إلى ذلك القول.
آه،
نحن الآن نجد أن بعض الناس قد يضيف للخلاف خلافا جديدا، وهذه قضية في غاية الخطورة. يعني مثلا الآن مسائل كثيرة جدا، مسألة الختان مثلا، وهي مسألة كانت ملتهبة في وقت من الأوقات، العلماء فيها ما بين
ختان
الإناث. نعم، بارك الله فيكم. كان إما فرض وإما سنة، جاء من يقول هو حرام وهو بدعة. فهذا يدخل في الخلاف أيضا ويقول هذا خلاف.
لا، لا،
يعني لا. لماذا لا يدخل هذا في الخلاف وهو كلام أهل
العلم؟
بعض من يعني
لا يدخل في الخلاف، لأنه إذا يعني اتفق العلماء.
نعم،
أو إذا كان قول العلماء يدور بين قولين أو ثلاثة.
نعم،
لا يجوز اختراع رابع.
نعم،
إذا كان من الدين، لأنه لا يجوز لأحد أن يتصور أن شيء من الدين غاب عن الأقدمين وأدرك المتأخرون.
نعم،
إذا كان من الدين.
نعم،
قد يكون هذه المسألة في باب المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة معروفة أنها ليس في العبادات.
نعم،
دي حاجة تتعلق بمصالح الناس والكلام ده، لكن فيما يتعلق بالعبادات كما قال مالك رحمه الله ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون إلى يوم دينا. لا أتصور مثلا في الختان، إذا كان العلماء ختان إناث، إذا كان العلماء يدور قولهم ما بين الوجوب كما هو قول الشافعية وغيرهم أو الاستحباب كما قول بقية العلماء فلا يجوز لأحد أن يقول حرام. من أين أتى بذلة الحرمة؟ هذا قول خلفي ينبغي أن يجنب.
لا ينسب هذا.
ويبقى كده استرحنا. يعني هناك بعض العلماء يقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف.
صحيح.
لكن هي الإشكال النهاردة. يعني أنا كنت بقرأ في مجلة في الأسبوع الماضي امرأة كل كلامها عن الرأس والطبل والزمر. تكلمش غير في كده.
وأنها لم تعيش في جلباب أبيها.
نعم.
يعني تريد أن تخلع الأقدمين بالكامل. تمام.
دي عملت مقالتين في مجلة من المجلات مسك ابن عباس بتتكلم عن ابن عباس كلام غريب الشكل.
تقول ان ابن عباس هو الذي ادخل الاسرائيليات الينا
مع ان ابن عباس قول ابن عباس واضح وصريح في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام كتاب السنة من صحيح البخاري كان يقول يا للمسلمين كيف تسألون اهل الكتاب عن شيء وقد اعلمكم الله عز وجل انهم بدلوا الكتاب واشتروا به ثمنا قليلا فوالله ما رأينا أحدا منهم يسألكم عن شيء في دينكم.
نعم.
حتى ابن عباس قصة إن هو
أبعد الناس عن ذلك
إن هو
يدخل
إسرائيليات في الإسلام هذا قول امرأة بتكتف الرأس وطبل الزمر
إيه دخلها.
فكان المفترض أن يكون هناك آلية شرعية تمنع أمثال هؤلاء يتكلموا.
نعم.
يعني إذا كان النهاردة قد يمنع بعض الناس أيا كان من أن يتكلم في الدين وهو أهل أن يتكلم في الدين طب الرأس دي يتكلم في الدين ليه؟
صحيح.
يعني يعني حتى على الأقل يبقى كل أهل فن هم الذين يتكلموا حتى لو كان ضعيف النظر.
نعم.
مسأله في الآخر منسوب
إلى أهل الفن.
إلى أهل الفن. الفن.
فن العلم يعني.
فن العلم صحيح صار نتكلم عن الرأس
والطبل. الله يحفظكم بارك فيك. سيدنا يعني هو هذا كلام كله كلام نظري جميل جدا وهو تأصيل علمي دقيق لهذا المسألة لكن قد يخفى هذا التنظير إذا لم يصحبه تطبيق عملي على قضية من القضايا التي كثر فيها الكلام وهي الآن يعني التهبت وقتا طويلا ثم والحمد لله بدأ هذا الأمر يخفت شيئا فشيئا بعد أن قام العلماء يعني وأنتم على رأسهم جزاكم الله خيرا بتوضيح وجه الحق في هذه القضية وبيان الصواب للجماهير المسلمة. قضية النقاب في الآونة الأخيرة جرى عليها شيء من الـ يعني الهجوم المتعمد من جوانب كثيرة وللأسف هذا سهم رماه الأقربون. يعني ما كان يتوقع أن يكون هذا الخلاف وهذا الإشكال قادما من المؤسسة الرسمية الدينية في بلادنا وكان ينتظر أن يأتي من أي مكان آخر فيكون الخطب هينا لكنه كما ذكرت سهم رماه الأقربون جاءنا من الداخل. فنريد أن نطبق هذا الذي ذكرناه من أصول وتنظيرات علمية وتأصيلية على هذه القضية قضية النقاب لا سيما وأننا قد سمعنا في الفترة الأخيرة بعدما تكلمتم وأفضتم جزاكم الله خيرا في أقوال أهل العلم في النقاب الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء ومذاهب الأئمة الأربعة بما كشف لكل إنسان عاقل يحكم عقله ويحكم شرعه قبل ذلك أن الأمر قضية مفتعلة وأنه ليس هناك يعني دليل لمن يتكلم بخلاف ذلك. ثم عقد مؤتمر في جامعة المنصورة حضره مفتي الديار وأثيرت المسألة للأسف مرة ثانية وأفتى المفتي بأن الجمهور العلماء على أن النقاب ليس يعني من الدين في شيء وأن الجماعة المالكية يقولون أن النقاب بدعة ولكن هذه المرة تخفف شوية وقال أن النقاب مكروه عند المالكية لأنه ألزم بأن يقول النقاب بدعة فين فلم يجد لها موضعا في كتب أهل العلم فغير الكلام وقال النقاب مكروه عند أهل العلم وذكر أكثر من قضية نقف يعني لأن هذه أصبحت صراحة إشكالية. يعني الناس تسمع أهل العلم الثقات ينقلون كلام العلماء في هذه المسائل بوضوح يقولون قال الله تعالى كذا وقال كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال فلان الشافعي كذا وقال أحمد كذا كلام واضح كالشمس في رابعة النهار. ثم يأتي بعض المشايخ للأسف ويتكلم هكذا بكلام مرسل على عاوهينه ويقول ليس هذا من الدين هذا ليس كلام الأئمة الأربعة هذا كلام ده فلان مكروه ولم يذكر واحد منهم كتابا يرجع إليه في هذا الكلام. فقول المفتي في هذه المسألة أن النقاب بدعة عند المالكية هذا الكلام وهل وجدتم له أصلا في كتب المالكية أو يمكن أن يقبل بوجه ما من الوجوه
بكل أسف
حتى لو صح يعني أن مالك قال هل يكون حجة على المسلمين
لا يعني بكل أسف أولا يعني أنا تمنيت مش هقول لو أتينا بالكتب أمام الكاميرات وقل للناس اقرأوا ليه؟ لأنك لن تعدم أن تجد مخالفا في مسألة المسائل
صحيح
وليس وجود الحكم في كتاب يدل على أنه كذلك.
نعم.
لما قلنا من إن الرد إنما يكون إلى الله ورسوله عند الاختلاف.
صحيح.
وإلا حتجيب لي مالك يجيب لك الشافعي.
صحيح.
حتجيب لي أحمد يجيب لك أبو حنيفة. مش هنخلص في المسألة دي.
نعم.
وسيكون الرد إلى الله ورسوله حينئذ ليس له
محل
إطلاقا.
صحيح.
طيب. احنا لما نيجي طبعا والمفتي الحقيقة تكلم قبل ذلك بحوالي سنتين وجابوه بالخط العريض ببنط 48 في الجرائد.
نعم.
النقاب بدعة عند مالك واجب عند الشافعية. وهذا الكلام انا قرأته وقرأت الكلام اللي تحته وتعجبت جدا ان يكون هناك احد ينسب الى مالك او الى اي مذهب من مذاهب ان النقابة هكذا باطلاق بدعة. لكنني أظن لأنني لم أجد يعني أثرا ولا عينا لهذا الكلام في كتب الملكية.
صحيح.
إنه بدعة. أظن لو صح يعني هذا الكلام يبقى الكلام ناقص.
نعم.
كلام ناقص ممكن يقال ببدعيته في الحج بمعنى أن المرأة لابد أن تلبس النقاب وأن المرأة لا تريد أن يكشف وجهها إطلاقا ولا يرى وجهها فتقوم ترتقب وأنا قد رأيت هذا.
نعم.
أنا بحج مع شيخنا الألباني رحمة الله عليه
ورأى
امرأة منتقبة فقال لها كنا في السعي. رأى امرأة منتقبة في السعي فقال لوليها انزع عنها نقابها فإن هذا لا يحل. فأشاح له إيه؟ بيده. أشاح له بيده
ما لا يعرف من هو.
يعني رجل مثلا يغار جدا على امرأته لدرجة أنه حتى منقبة حتى في وهي محرمة. فإذا افترضنا صحة هذا فيكون هذا الكلام اللي ينبغي أن تنزل على من يرى وجوب النقاب في المرأة المحرمة. ممكن الكلام ده يبقى يقال عنه بدعة وإن كان الصحيح أن يقال عنه أنه حرام وليس ببدعة. أما القول بأنه مكروه عند مالك هذا وجد في بعض كتب المالكية المتأخرة زي حاشية الدسوق على الشرح الكبير.
صحيح.
موجود يعني.
صحيح.
يقول ويكره النقاب للمرأة سواء في الصلاة أو في خارج
الصلاة.
وده نقل الدسوقي على كما قلت على الشرح الكبير.
نعم.
بس الدسوقي هذا متأخر جدا.
صحيح.
لا تجد أحدا من أعيان المالكية الكبار والأئمة الفقهاء الذين تدور عليهم الفتية يقول مثل هذا.
صحيح.
بل قبة المالكية في زمانه وهو الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه.
صحيح. مالك الصغير هذا
الذي يقول مالك الصغير يعني. ابن عبد البر يعني هو كالقاضي عبد الوهاب المالكي عندي يعني في المتأخرين.
هذا هنا وهذا هنا.
هذا هنا وهذا هنا.
نعم.
يقول ابن عبد البر رحمه الله وهو يتكلم عن تغطية المرأة لوجهها في الصلاة.
نعم. وهذا عندهم في المذهب وعند جميع الفقهاء مكروه.
أنا بقول لك قال. قال إن هذا مكروه أن تغطي المرأة وجهها في الصلاة بالنقاب. قال إلا أن تخاف أن يراها أجنبي فحينئذ تستره.
سبحان الله.
لهذا نص كلام
ابن عبد البر
نص كلام
المالكي.
نعم. تمام. وأنا فتشت في كتب المالكية القديمة وعندي منها قدر صالح.
نعم.
لم أجد إطلاقا ما يدل على القول بكراهية النقاب مطلقا.
نعم.
فده قول لبعض متأخري
المذهب.
فأنا لا أستطيع أن أقول قال مالك. يعني هناك فرق بين منصوص الإمام
وبين كلام
وبين المذهب أو الوجه في المذهب مثلا.
نعم.
ما أقدرش أقول. بالإضافة لأنه لو تعارض كلام الأقدمين مع كلام
المتأخرين
لا شك عند كل العلماء إجمالا أن قول المتقدمين أولى بالصواب. وكل إجمالا ليه؟ لأن قد يدرك بعض المتأخرين الصواب
في بعض المسائل
مما لا يدركه المتقدم.
نعم.
أدي كل ما ورد في المسألة. فإن النهاردة لما جاء أقول إن النقاب مكروه عند مالك هذا خطأ في النقل.
صحيح.
لا شك في ذلك.
صحيح.
لأن مالك لم يقل شيئا في هذا فيما أعلم.
نعم.
ولا أعلمه عند متقدمي علماء المالكية.
نعم.
إنما وقفت كما قلت لك عند بعض متأخري
المالكية فيها.
نعم.
حتى سيدنا أسألكم يعني حتى لو أن مالك قال هذه العبارة لو صح أن مالك قال إن النقاب بدعة فهل يرد لقول مالك كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصار أمر أن يكون مثل مثل ما قال عمر في المتعة أو ما قال أبو هريرة أو ابن عمر في صلاة الضحى، بعضهم قال هذا محدث هذا بدعة، فما رد بسبب ذلك السنن ولا الأثر ولا الصحيح.
سأقول لك إجماعا.
نعم
إجماعا، ذكرنا عبد البر في كتاب التمهيد.
نعم
تحت حديث ابن عمر اللي هو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم.
نعم
فمن جملة هذا الحديث ولا تنتقل المرأة المحرمة وتلبس قفازين.
نعم
يقول ابن عبد البر اجمعوا هكذا بهذا اللفظ واجمعوا نعم. على أن المرأة المحرمة إذا مر بها رجال تسدل من جلبابها على وجهها،
وهي محرمة
طبعا. والكلام كلام ابن عبد البر
يعني إذا كان هذا في الإحرام
ونقل إجماعا فيه.
نعم
نقل إجماعا فيه، وهذا نعم. حتى يؤيد كلام ابن عبد البر اللي احنا سقناه في مسألة قليل. المرأة تصلي وهي تغطي وجهها، قال إذا خافت أن يراها أجنبي
سدلت على وجهها.
بالضبط نعم. كده أن نعم. أنزلت النقابة على وجهها.
نعم
وميزة مسائل الإجماع إن ما فيش حد يكح،
ما ينفعش.
ما هو نحن عندنا مثلا في مسائل الإجماع التي جمعها العلماء المهتمون بذلك في حدود 750 مسألة نعم. ربما تزيد قليلا.
نعم
لما نقول أجمع العلماء على كذا ما فيش حد ينفع يخالف، يعني احنا بنريح دماغنا من المناقشات الطويلة
ننقل الإجماع.
إذا نقلنا الإجماع ليه؟ لأن إذا أجمعت الأمة على شيء فلا يجوز فك هذا الإجماع
نعم.
من المتأخرين إذا أجمع المتقدمون على شيء من الديانة
يغلق الباب
نعم. عشان كذا بنقول أن هذا نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن تسدل المرأة من جلبابها مر بها الرجال الأجانب.
نعم طيب هو الآن الشيخ برضو لما سئل يعني أضاف حجة أخرى، وكما هو ظاهر هذه كلها في الواقع ليست حجج، هي في الواقع يصح أن تسمى شبهات. قال والنقاب ثوب شهرة ويجب على المؤسسات أن تمنعه، فهل يصح؟ وطبعا نفع الحديث في لابس ثوب الشهرة، فهل يمكن أن يدخل النقاب على طريقة أهل العلم في ثوب الشهرة؟ هل يصح هذا الكلام؟
لا
من ناحية الأصول أو ناحية الفهم يعني على الأقل.
الله
هذا كلام جديد يعني
طبعا كلام جديد ما قاله أحد قط.
صحيح
قط، ولا ينبغي أن يقولها أحد
نعم.
يعني له مساس من الكتاب والسنة والفهم نعم. أنا كما قلت بني آدم عايز يتكلم سياسة يقول كما يريد،
صحيح.
عايز يتكلم دين لا يمكن يوافق عليه في هذا، ولا ثياب الشهرة في حديث رواه أصحاب السنن إلا الترمذي
نعم.
رواه أيضا الإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهم بسند جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. هل يمكن هو ده الحديث اللي وارد في حديث في لباس الشهرة
نعم.
هو ده اللي وارد في لباس الشهرة، فهل يمكن أن يقول إنسان أن المرأة المنتقبة سيلبسها الله عز وجل لباس مذلة يوم القيامة؟
لا يمكن.
ما هو أنا ما عنديش حديث شهرة
إلا
هذا الحديث الصحيح
نعم.
في أحاديث أخرى ضعيفة والكلام ده، لكن هذا أقوى الأحاديث تمسكا
في موضوع الشهرة
نعم. طب نرجع لتفسير العلماء زي ابن الأثير وابن تيمية وغيره من العلماء على أن معنى الحديث أن لبس ثوب شهرة
نعم.
كأن يكون أرفع من لباس المجتمع كله
نعم.
أو أخفض من لباس المجتمع كله.
صحيح
هو ده ثياب الشهرة، أمثل بحاجة
نعم.
الزهاد والجماعة الفقراء دول علشان يبقى زاهد وعابد وبين للناس أنه زاهد وعابد يعمل إيه؟ يجي في قرية الدنيا لبس لبس معقول، يلبس مثلا قميص فيه مثلا 300 رقعة
تمام، حاجة ما حصلتش
تمام، ده ما فيش حد في الدنيا ممكن يلبس اللباس ده.
صحيح أبدا
خلاص
نعم.
لبسوا ليه؟ علشان يقال زاهد وعابد وخاشع ومتجافي من الدنيا
نعم.
والكلام ده اللي يلبس لباس مذلة يوم القيامة ويعتبر القصد، لأنهم اشترطوا القصد في المسألة.
صحيح
ليه؟ وإلا عمر الخطاب كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه خطبنا عمر الخطاب يوما وفي ظهر قميصه 17 رقعة
رضي الله عنه
نعم. فتلا قول الله عز وجل وفاكهة وأبا ثم قال هذه الفاكهة عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه كالمبكت لها وقال وما عليك ألا تدري.
مش مشكلة.
تمام. فعمر الخطاب لما يكون في ظهره
17 رقعة
ده
لا يكون.
ما أقدرش أقول إن ده زي اللي لبس 300 رقعة ولا 17 رقعة. تمام. فهيعتبر القصد حينئذ. نعم. ولا بد.
صحيح.
النهاردة إذا كانت المسألة يعتبر فيها القصد فدي مسألة قلبية
لا يطلع عليها أحد إلا الله.
لا يمكن لأحد أن يقول هذا يلبس هذا اللباس للشهر. أحمد بن حنبل كان بيلبس رقعة.
صحيح.
وخذلك
نعم. مالك كان هندام عليوي. فأنا ما أقدرش أقول مالك كان متكبر
وأحمد كان
متزهد ده بيدعي الزهد وده بيدعي الكبر مثلا.
نعم.
لا يعني إيه كل واشرب والبس ما أخطأتك خصلتين.
نعم.
الكبر والإسراف.
نعم.
فإذا الحديث أولا لا أعلم أحدا من أهل العلم قاطبة احتج بهذا الحديث على النقاب. فكيف يمكن أن يكون في هذا الحديث دلالة ويفوت هذا المعنى على كل علماء الأمة الذين هم بالمليارات؟ ثم أقول هذا ثياب شهرة. اللحية كانت في يوم من الأيام رمزا وعلما.
صحيح.
في أوائل السبعينيات ما كانش فيه لحى.
نعم.
لما الشباب أعفوا لحاهم والكلام ده كانوا مسخة في وسط الناس.
صحيح.
كانوا مسخة في وسط الناس حتى لما كان يحب يناديله يا سني كانوا يشتموا كانوا يقولوا يا ابن مش عارف إيه.
نعم.
تمام. فهل كانت اللحية التي ميزت هذا الجيل كانت تعد شهرة
ثوبة شهرة
بلا الثوب عشان مش هنقوله حيلبسها يعني خليها.
نعم.
هل كانت تعد علامة شهرة يعذب المرء بها يوم القيامة؟
أبدا طبعا.
مثلا
هذا بفتان
تقصير الثياب.
نعم.
إما فوق الكعبين اللي هو منطقة الجواز.
نعم.
أو إلى نصف الساق وهي منطقة الاستحباب.
نعم.
إحنا لما كنا نلبس الثياب القصيرة كانوا يعدونها مثلة.
صحيح.
كانوا يعدونها مثلة حتى. نعم. إن بعض الناس كان يقول يا ابن أنت مش لاقي قماش.
صحيح.
أجيب لك وصلة
مأزوعة
توصل بها القميص اللي أنت لابسه والكلام ده.
نعم.
طب وكان في يوم من الأيام.
صحيح.
المجتمع الجاهل الذي لا يعرف شيئا عن السنن.
نعم.
سواء في الهيئة أو في اللباس أو في غيره فأراد المرء أن يتزي بزي العلماء.
نعم.
أو أن يتزي بزي أهل السنة أو الكلام ده لابد أن يكون مرموقا معروفا في وسط المجتمع المخالف.
نعم.
فهل يمكن لإنسان أن يقول أن هذا لبس ثياب شهرة؟
لا يمكن.
هذا شيء عجيب يعني. يعني بالإضافة لأن النقاب ليس ثياب شهرة. النقاب الآن مال البلد ومال الدنيا
أصبح الأصل. الحمد لله.
الحمد لله يملأ كل مكان.
الحمد لله.
ثياب الشهرة إن مثلا واحد يلبس مايوه ويمشي في الشارع
صحيح حاجة غير مألوف
مثلا شيء غير مألوف.
نعم.
يعني إما أن يكون كما قلت لك إما أن يكون يترفع جامد أو ينزل جامد بقصد أن يحدث له شارة.
نعم.
حتى لو كان برفيع الثياب
صحيح يذكر هذا المعنى. حتى بعض العوام صراحة علق على هذا الكلام عندما سمع هذا الكلام وقال طب يعني ما الشيخ لابس عمامة حمراء وهذه ثوب شهرة يعني ليس كل الناس يلبسون مثل
شهرة العلماء.
فليش ليش يلبس إذا حكمنا بنفس المنطق الذي يحكم به على النقاب. النقاب على الأقل فيه خلاف هو واجب ولا مستحب والعلماء ما فيهاش أحكام لا فيها واجب ولا مستحب فديت هي لا يدخل في هذا الحكم يعني. هذا كله قد يكون هينا يعني. الأصعب من كل هذا ما ختم به الشيخ كلامه حيث استدل بقولة لشكسبير وقال يعني ان قال ان ان هذا الامر الثياب ده امر حر وان الواحد له حريه لا تنقضي عند حدود الاخرين. وقال ان واحد ركب مره جنب شكسبير في القطار فما عرفش عمل ايه لعب في مناخيره باين فخلاص ما كلموش اول ما وصل مناخير شكسبير قال له بس ما حلك سر انت حر ما لن تصل الى
في الى الجول
طب لما تفضل ما فيش مشكله. وانا بقى ما اعرفش هو الوقت المنتخب تلعب في مناخير حد هي اللي قاب على مناخيرها مش على مناخير الشيخ ولا مناخير حد من الناس. فهو يمكن هل من المنطق والعدل يعني ان يستدل رجل في هذا الموضع بكلام رجل كافر لا علاقه له اصلا بالموضوع هو من عنده حريه شخصيه ده دين
يعني سبحان الله يعني العلماء حتى في أصول الفقه والمفتي رجل أستاذ أصول الفقه يعني
صحيح.
في أصول الفقه إن من الأدلة المختلفة فيها بين العلماء الاحتجاج بقول الصحابي
الصحابة
الصحابي نفسه يعني الصحابة نفسه في من يأخذ بقول الصحابي ومن لا يأخذ
صحيح.
يعني حتى الشافعي لما سئل
أقول الصحابي حجة؟ قال لا. قال تذهب إليه؟ قال نعم. يعني حتى لم يجعل قول الصحابي حجة. وأبو حنيفة رحمه الله لما قال إذا جاءنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى رأس العين، وإذا جاءنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخيرنا ولم نخرج عن أقوالهم، أما إذا جاء عمن بعدهم فنحن رجال
وهم رجال.
فهو قول الصحابي نفسه بعض أهل العلم لا يعدونه حجة في هذا الباب، وقد يتركه كابن حزم مثلا. يعني كثير يعني الجمهور مثلا ممكن يأتي على نص ظاهره الوجوب فيصرفه إلى الاستحباب بأقوال بعض الصحابة وفعلي ابن حزم يأبى ذلك
يرد،
ولذلك نجد كثيرا ما يقول الجمهور بالاستحباب وفي ذات المسألة يقول ابن حزم بالوجوب فيها. فطبعا أنا يعني لما أكون أنا بأسأل عن مسألة شرعية يعني قبيح جدا الحقيقة أن أنا أقول شكسبير وأن واحد دخل صوف من أخيره
وقال له لا أنت حدودك عندي أنفي، لكن ليس من حريتك الشخصية أنك تفعل
صحيح. حتى هذا دليل مش متعلق بالقضية أن المنتخبة نقابها على أنفها وليس في وليس في أنوف الخلق جميعا يعني. لكن هذه ليست أول واقعة يعني. الشيخ قبل هذا في مسألة البناء على القبور والصلاة إلى القبور في المساجد لم يجد حجة من كتاب الله ولا من السنة وكل الحجج على خلاف قوله، لجأ إلى كلام قيس بن الملوح المجنون وقال وألم تسمعوا قول مجنون ليلى أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار، وأخذ يستدل بهذا على جواز تقبيل السور الحديد للحسين. فأنا ما أدري هل يمكن الاستدلال بمثل هذا؟ هذا أمر عجب يعني.
لا حول
ولا والله تعالى المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كان أحد يعني هذه كانت آخر 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 يعني كلام المشايخ في هذه المسألة بعدما سمع الناس جميعا أقوال العلماء الواضحة. لم يأتي المشايخ للأسف ما في هذه الجولة يعني بأي قول ينسب إلى أي أحد، لا من كتاب الله تعالى ولا من السنة ولا من كلام العلماء. الشيخ الأزهر لما سئل في هذه المسألة هو يعني يقول إن 99% من العلماء يقولون النقاب ليس يعني له علاقة بالدين وليس واجبا يعني، وإن في 1% من العلماء هو اللي بيقول إن النقاب ذا واجب أو من الدين، وإحنا سنأخذ بقول واحد ونسيب 99%. ثم شفع كلامه هذا بأن جاء بكتاب الشيخ محمد الغزالي أسئلة في الشريعة أو حاجة زي كده، وقال لمن يحاور بص شوفه الشيخ الغزالي بيقول هذا الكلام. فهو عدمنا العلماء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم حتى يأتي الشيخ حفظه الله يعني بالغزالي فقط فيستدل به في هذه المسألة، ولا يرجع لقول مالك ولا الشافعي ولا أحمد، ليس لهم أقوال في هذه المسألة أصلا. وهل بالفعل 99% من العلماء على هذا الكلام؟ يعني هذه
أنا لا أستطيع لا أستطيع. أولا العلماء قول العلماء جميعا لم يخرج عن الوجوب والاستحباب.
نعم
خلاص. أنا لا أستطيع لو أردت أن أثبت علميا بقانون العلم مش بالمجازفة يعني أو بالدفع بالصدر، لو حبيت أن أنا أعمل نسبة مئوية للقائلين بالوجوب والقائلين بالاستحباب ما أقدرش أقول أن 99% يقولون بالاستحباب.
صحيح.
للقول قول أنه عادة وليس من الدين ده كلام هذا كلام مخالف لا قيمة له برا الدين خالص،
لم يقل به أحد.
لا لا ده برا الدين ما لم يقل به مخلوق.
نعم.
وإحنا عايزين نقول برضو علشان خاطر تبقى المسائل واضحة يجيبون لنا الكتب. هو الإسلام ده ملوش تراث ملوش كتب
أو الرز
وقال بعض السلف وقيل لا، عايزين نجيب الكتب نحط كتب قدامها
سموا لنا رجال
وليقرأ بالضبط سموا لنا رجال ولنقرأ من الكتب.
نعم.
القول انه عاده لم يكن به مخلوق
ابدا
اطلاقا، لكن القول بانه واجب او مستحب انا حبيت حتى اعمل نسبه مئويه. الذين يقولون ان الجمهور على ان وجه المراه ليس بعوره لا يشكل 99%
اطلاقا. نعم صحيح.
يعني انت حتجد المساله على الاقل فيها نوع من التوازن ما بين القائلين بالوجوب والقائلين بالاستحباب. بالاضافه لان الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه على فضله وحرارته وأنا يعني كنت أحبه ولم يعني أحضر الصلاة صليت خلفه أيام ما كنا طلبة في الجامعة لما كان يخطب في مسجد النور العباسية والكلام ده، وأحسبه والله حسيبه كان محبا لدينه غيورا عليه. لكن شو غزالي لا يعد لا فقيها ولا محدثا.
صحيح. ليس هذا باب هنا
لا فقيها ولا محدثا يعني هو في الفقه حتى أنا لما أنا كل كتب الشيخ غزالي أنا قرأتها
عند ردكم قديم عليه
أظهر شيء في كتب الشيخ محمد غزالي
أنه لا مرجعية له، بيكتب من دماغه
كعادة الأدباء،
كعادة الأدباء مفتن
يعني بالتقسيم الجديد، بالتقسيم الجديد ولا كذا مفكر إسلامي، مفكر إسلامي يعني ما عندوش تأصيل في المراجع، لما يحب ينقل قولا من الأقوال لا يعزه،
ولذلك كثرت أخطاؤه حتى في الكتاب الأخير رحمة الله عليه اللي هو
السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث.
لك أن تعرف مثلا، ودي مسألة مما يتكلم بها المفتي الآن وغيره، أن دية المرأة كدية الرجل، تمام؟
الشيخ الغزالي يقول الفقهاء المحققون يقولون إن دية المرأة كدية الرجل.
الشيخ الغزالي رحمة الله عليه رد عليه 17 واحد
صحيح. على الكتاب ده،
نعم
تمام. وكنت أنا من الذين رد على الشيخ الغزالي في كتاب
صمت الله،
نقلت له إجماعات العلماء، ابن عبد البر وابن المنذر وابن العربي وابن قدامة، قالوا وأجمع الفقهاء، ونص كلام ابن قدامة في المغني، أجمع الفقهاء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا ابن علية والأصم.
ابن علية ده مش المحدث ده، لا ده ابن إبراهيم الجهمي
المتروك
الجهمي،
نعم
واخدلك،
نعم
مش إسماعيل ابن علية الإمام المحدث الكبير، لا
نعم.
والأصم من المعتزلة،
يعني لم يخالف في أمة محمد
صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم إلا اثنان، أحدهما جهمي والآخر معتزلي،
ما خلف أحد.
أما الأمة جميعا بكلام ابن عبد البر وابن العربي وابن قدامة
وابن المنذر قالوا وأجمع العلماء. فالنهاردة أنا لما جاءت كلمة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله هو يقول والفقهاء المحققون على أن دية المرأة كدية الرجل، من طبع الفقهاء المحققون؟ هو واحد جهمي واحد معتزلي،
لا أحد.
إيه اللي خلى الشيخ يقع في مثل هذا؟ وده ألب به يعني عند أي واحد من المتفقه، يعني
صحيح
مسألة عدم الرجوع إلى المصادر من أيام الدراسة في الأزهر قديما، قراءته قديمة، ذهنه ظل محتفظا ب يعني رؤية ضبابية للمسائل الفقهية، حتى لم يكلف نفسه ويراجع أقرب كتاب فقهي في هذه المسألة ليرى هذه المسألة. فأنا عايز أقول لما أنا أجي أقول وأترك الأئمة الكبار إن الشيخ محمد الغزالي يقول كذا، يبقى سقف الفقه بتاعي قد كده،
صحيح
يبقى السقف بتاعي قد كده
لما أخرج عن العصر،
تمام
صحيح.
المفترض الإنسان إذا كلم الفقه بيكون السقف بتاعه مرتفع عالي،
يطلع
كما قال المتنبي ومن أراد البحر استقل السواقية، يعني ما فيش حد ممكن يروح البحر يشرب منه يجي على سائر عشان يشرب منها. فهي مسألة 99% وكده، ده أنا شايف ده نوع من التشغيب،
ليس كلاما،
ليس كلاما علميا يعني،
هو كلام
كلام علمي. نروح لكتب الأئمة الفقهاء،
وهذا هذا للأسف هو السمة الغالبة على ما كتب، يعني وزارة الأوقاف لما طلعت الكتاب بتاعهم النقاب عادة وليس عبادة، وكان فحوى الكتاب مرتكزة على فتوى شيخ الأزهر وعلى كلام الشيخ محمد الغزالي وعلى كلام كل من يعني تكلم في هذه القضية بدون دليل، ولم يأتوا لا بكتاب ولا بسنة للأسف. لكن الخطير في الأمر جدا ما جرى منذ وقت يسير، حيث نشر بعض الصحف المصرية أن وزير الأوقاف سحب تصريح بعض الخطباء لأنه تكلم عن النقاب على أنه فضيلة، فسحبت الوزارة منه ترخيص الخطابة، لأن الوزارة تتبنى حملة، الوزير يقول ما زلنا يقول نواصل حملتنا ضد النقاب، تتبنى حملة في الصد عن النقاب وكونه عادة ليس من الإسلام في شيء. فحتى لو احنا قلنا ان فيه في مسألة خلاف، هل ينبغي للعالم ان يحمل الناس على رأيه بهذه الصورة؟
لا طبعا طبعا، اولا هذا كما يعني قال العلماء انه بخلاف قانون العلم،
نعم
يعني الأوزاعي كان في الشام ومالك في المدينة وأحمد بن حنبل في بغداد،
نعم
وهؤلاء الذين أذكر أقوالهم ولا شك أنها يعني تمثل أقوال جماهير العلماء، أنه لا يجوز للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه
أبدا،
يعني خل المسألة فيها رأيان.
صحيح،
أنا أقول بالوجوب،
نعم
غير يقول بالاستحباب أو العكس. إذا رجعنا إلى فقه الاختلاف وقوانين الاختلاف ورأينا الاختلاف سائغا، فلا يحل لأحد أن يبدع الآخر فيها، فضلا عن أن يحمله
عليها
على مذهبه. وإحنا عندنا الإمام مالك رحمه الله لما أراد الخليفة أن يفرض الموطأ على الأمة المسلمة،
واستشار مالكا في ذلك، ولكن مالكا رحمه الله رفض كعادة العلماء المتجردين لله سبحانه وتعالى، وإلا كان يعني يفرح مالك أوي إن مذهبه سيطبق الآفاق ولن يخالف أحد مذهبه والكلام ده. فقال له يا أمير المؤمنين إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وكان مع كل واحد منهم من العلم ليس مع الآخر، وأنا لم أجمع في كتابي هذا كل العلم. وقد صدق مالك، لأن مالك رحمه الله عليه
حتى الموطئات تختلف كثرة وقلة، لأنه كان يعني كل سنة أو كل فترة
كان يسقط بعض الأدلة التي لا يرى يعني أنها راجحة، إما لمخالفتها العمل أهل المدينة
أو لأنه هو يعني لا يعجبه الراوي الفلاني أو بدأ له فيه جرح أو نحو ذلك، فتنكب الرواية عنه، فكانت المواطئات بتقل تقل من في الحجم حجم الأحاديث
من موطئ إلى موطئ. فهو الـ كما قلت دلالة الدليل أو الدليل الواحد قد يؤدي أكثر من معنى. أنا ذهبت إلى هذا المعنى، خليني إمام مجتهد ووزير الأوقاف إمام مجتهد، خلاص لا يحل له حتى إن كان يرؤسني، لا يحل له بحكم أنه يرؤسني في الإدارة أن يحملني على قوله، وإلا بلاش قصة النقاب خارج. طب ما فيه أقوال كثيرة جدا، يعني احنا عندنا مثلا أذان الموحد سائر العلماء اعترضوا عليه
صحيح
وقالوا أن هذا لا يجوز، ومع ذلك الوزير رأى أن ينفذ الفطرة فنفذها أمضاها. لا النهارده ده هذا الخطيب، انا قرات هذا الخبر في المجله، وكان في حوار مع وزير الاوقاف في المساله دي. فلما الخطيب لم يقل فرض، انا اعتقد لو
كان فرض كان سحب الجنسيه منه بقى، كان رفض
يعني كان الله يسحب الجنسيه لو قال فرض، ده يقول فضل. وبعدين احنا عايزين نقول برضه، حتى خلينا نسيب
قصه بقى ايه الوجوب والكلام ده،
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف عند أحد أن النقاب كان فرضا عليك في حقهم.
نعم تمام صحيح،
وكانت خصوصية لهن على قول هؤلاء، عفوا كان فرضا عليهن لم تكن خصوصية، كان فرضا على أمهات المؤمنين.
النهاردة لما يكون في امرأة مسلمة تريد أن تقلد
زوجة أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
السؤال لها ذلك أم لا؟
لا
لها ذلك
صحيح.
يبقى هي إذا قلدت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
وسلم يبقى ارتكبت فضلا أم إثما؟
فضلا.
فالرجل إذا جاء وقال إن النقاب فضل،
فضل، إزاي يقال له لا يحق لك الخطابة بعد ذلك وتتسحب الرخصة لأنني قلت عادة؟
هذه مصيبة،
هذه مشكلة الحقيقة، مسألة حتى دي مخالفة الديمقراطية يا أخي.
صحيح، حتى لو عملناها بالمنطق
أي مخالفة الديمقراطية، مخالفة حرية الرأي، حرية الرأي. أنا رأيي كده، رأيي أن النقاب فضل، أنت رأيك المعادة خلاص خلصنا
صحيح وراح حر.
إذا حتى ما أنا بقول لك أو حتى يعني في حتى في 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 بمقياس الحرية الشخصية بالكلام ده، هو هذا حتى مناقض حتى لما يقولون يعني.
صحيح صحيح نعم. طبعا كذلك هذا يجرنا إلى قضية أدب الخلاف. أدب الخلاف لوحظ في عند هذه المشكلة وعند مشاكل أخرى كثيرة عندما يرى الخلاف بين المؤسسة الرسمية وبين العلماء في مسائل كثيرة، لوحظ شيء من عدم الاعتناء وعدم الاحترام صراحة من الطرف الآخر. يعني أهل العلم يتكلمون ولا يتكلمون في حق أحد بكلام جارح، ولا يسقطون حق أحد في الكلام، وإذا تكلم المشايخ في الجهة الأخرى للأسف قالوا كلاما سيئا، فمن قائل هؤلاء السفهاء لا أرد عليهم، وثان يقول والله ذولي كلهم ده فلان ده ما فيش حد متخصص، هذا سمكري وهذا مش عارف فيه وده كان بقال وكلام. يعني هذا الكلام حتى لو كان صحيحا فإنه لا يعكر شيئا على صف العلم. العالم عالم حتى لو كان يعني علماء السابقين كتب الألقاب تزخر بذكر ألقاب الجزار والبقال
طب وليه طب أحمد بن حنبل كان كان يعمل راعيا، كان يعمل حارسا على على إبل قوم يبولون على أعقابه.
نعم فما ضر ذلك شيء صحيح، وكثيرون جدا يعني فهو هذا التسفل في الخلاف للأسف والخصومة التي تقلب مسألة علمية لمسألة شخصية، هذا لا يوافق أدب الخلاف في شيء الذي يدعونهم إليه. هم يدعون لأدب الخلاف وعند الواقع تراهم أبعد الناس عنه. يعني نسأل الله تعالى أن يصلحنا وإياهم. بعضهم بعض هؤلاء المتكلمين في هذه المسألة قال إن النقاب عادة يهودية، واستدل على هذا بأنه في التلمود. فهذا الكلام مدى قبوله على من الناحية العلمية؟ يعني هل كل ما يأتي في التوراة ويأتي في الإسلام يرفض؟
والله هذا الكلام أنا سمعته، يعني واحد بعت لي سيدي
للدكتورة أمينة نصير هي التي قالت هذا الكلام.
وأنا لاحظت طبعا أن هي ذكرت درجاتها العلمية 3 مرات أو أكثر في هذا الإيه في هذا الكلام. إنها أستاذة للفلسفة والعقيدة والكلام ده. طبعا أنا الذي فهمته من ذكرها لدرجتها العلمية أكثر مرة تريد أن تقول أنني يعني أتكلم بقانون، يعني مش من باب التفاخر إنها يعني عايزة تطلع فوق رقاب الناس أو الكلام ده. هذا أنا ما ظننته، يعني
هذا واضح.
لأنها تقول في الأول إن أنا صدري رحب جدا للخلاف وأقبل الرأي المخالف والكلام ده، وطلبت من المشاهدين إن كل واحد يأتي بقلم وورقة ليكتب خلفها. اكتبوا الإصحاح 38 و24 في العهد القديم، والتلمود وكلام موسى بن نصير والكلام ده، وإن المرأة إذا خرجت من رد إلى ردهة البيت بالبرقع كانت تسحب منها اليهودية الجنسية اليهودية
فورا،
تمام؟
لا.
أو كانوا لا يعترفون بها كيهودية
يهودي.
وذكرت برضو أن بعض المتطرفين من الفكر قالوا إنها تعد كالزانية.
طيب طالما أنها يعني تكلمت وقالت أن أستاذة جامعية والكلام ده، وأنا فهمت أنها تمشي على قانون العلم وكلامها مؤصل والكلام ده، فتعالى نعرض يعني أولا كلامها على قانون العلم.
أولا اتفق أهل العلم كلهم،
شوف كلهم وبتك على كلهم دي، على مقدمة أساسية ضرورية، وهي
أنه لا يجوز لنا إذا ورد في التوراة حكم أو في الإنجيل حكم أن نعتبر هذا من شرعهم، لأنهم بدلوا كتبهم.
صحيح.
والسورة الفاضحة لفعلهم هذا سورة المائدة وغيرها من سور القرآن الكريم تبين بجلاء أنهم حرفوا كتبهم. فإذا لم يثبت عندنا في القرآن مثلا أن هذا كان شرعا لهم، أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شرعا أن هذا كان شرعا لهم، لا يجوز لنا أن نعد هذا من شرعهم.
صحيح.
طيب
هذه مقدمة.
هذه مقدمة. مقدمة الثانية ما ذكره علماء المسلمين أن اليهود والنصارى ليس لهم إسناد متصل إلى صاحب نبي أصلا فضلا عن النبي.
صحيح.
وأن هذه التوراة العهد القديم أو العهد الجديد كتب بعد وفاة الرسل بزمان طويل، بعد وفاة موسى عليه السلام.
نعم رفع.
طبعا عيسى عليه السلام
رفع على الرحيل.
نعم. أنه كتب بعد زمانهم. بعد زمان عشان نطلع الموضوع. بعد زمانهم بمسافة طويلة. حتى قال ابن حزم رحمه الله إن هناك في بعض أسانيد الأناجيل انقطاع يصل إلى 300 عام.
سبحان الله.
يعني يسقط تسقط الدنيا في هذا الانقطاع. في هذا الانقطاع إحنا عندنا الانقطاع طرفة عين يضيع الحديث.
يقع الحديث.
لا ده انقطاع قد يصل إلى 300 عام.
تمام.
فليس هناك أحد استطاع أن يصل بسند متصل إلى صاحب نبي.
نعم.
عن النبي.
فضل عن النبي.
نعم. فبعد المقدمة دي أنا أسأل الدكتورة بقى. هل تستطيع هي بالقانون العلمي أن تثبت أن هذا الحكم الذي أوردته
صحيح
كان موجودا هناك؟
لا تستطيع.
لا تستطيع أن تثبت. لسيما هي نقلت هذا عن التلمود مش عن التوراة. نقل عن التلمود ليس عن التوراة. يبقى أنا ليس عندي نقل مصحح
ابتداء. وطبعا احنا عندنا كان علماؤنا في باب المناظرات يقولون ثبت العرش ثم انقش.
صحيح. ثبت الأصل الأول، تمام، وبعدين ابن عدي. استدل نعم. استدل يعني صحة الدليل
نعم.
ثم الدلالة
نعم.
بعد ذلك
صحيح.
ودي مسألة أنا أعتقد أنه لأنها لا تستطيع لا هي ولا غيرها
أن يثبت
أن يثبت إن هذا الحكم مما صح
نعم.
من هنرجع بقى للكلام بقانون العلم وهو إن هندخل المسألة دي تحت شرع من قبلنا شرع من قبلنا هل هو شرع لنا يعني إذا ورد حكم في التوراة أو في الإنجيل هل يكون شرعا لنا؟ الشرع من قبلنا يحتمل ثلاث حاجات إما أن يكون كان هذا الحكم كان شرعا لهم وثبت هذا وجاءت شريعتنا فوافقته وإما أن يكون شرعا لهم ثبت ذلك وحرمته شريعتنا يبقى إذن طرفان طرفان
في طرف ثاني
الطرف الوسط أن يكون في كتبهم ولم ينهى عنه ولم يؤمر به عندنا يبقى أنا عندي طرفان وسط شرع لهم وافقه شرعنا هذه أول حاجة شرع لهم خالفه شرعنا الثالث ورد في كتبهم ولم نؤمر به ولم ننهى عنه
لم يوافق ولم يخالف
تمام الأولاني كان شرعا لهم ثم كان شرعا لنا هذا يحتج به بالإجماع
صحيح
تمام
نعم
زي مثلا إيه كالقرعة
نعم
القرعة قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله اقترع ثلاثة من الأنبياء أي استخدام القرى زكريا عليه السلام ويونس عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم
زكريا عليه السلام وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامه أيهم يدخل مريم
وما كنت لديهم إذ يختصمون تنازع بنو إسرائيل من الذي يدخل مريم
فلما اختلفوا قالوا نأتي بالأقلام التي نسوها التوراة ونأتي على ماء جار وكلنا يرمي الأقلام في الماء الجاري إذا طفى قلم أحد هو الذي يكفلها فطفى قلمه زكريا عليه السلام
وقصة يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين لما أبق في الفلك المشحون وقيل إن فيكم عبدا آبقا فالمهم إيه عمل القرعة مرة واثنين وثلاثة المهم نزل كل مرة تنزل عليه يونس عليه السلام فالتقمها الحوت وهو مليم لما قذف في البحر وفي حديث الإفك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سفرا خرجت معه يبقى إذن عند القرعة ثابتة في شرع من قبلنا وثابتة في شرعنا فهذا بالاتفاق
يعمل به
يعمل به
هو حجة من عندنا
وكذلك رجم الزان المحصن
صحيح
حديث ابن عمر حديث الضراء بن عازب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ورجل من اليهود قد زنايا قال ما تجدون الرجم في كتابكم قالوا يحمم ويبقى فهم لبعض ويعني يفضحوهم يعني تمام فقال هكذا تجدون الرجم في كتابكم قالوا نعم قال فأتوا بالتوراة فجاء بالتوراة فقرأ الفتى حتى إذا جاءت على آية الرجم فوضع إصبعه عليها فقال له عبد الله بن سلام ارفع إصبعك فرفع إصبعه فوجد آية الرجم تحت إصبعه تحت إصبعه ففي حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا تمام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فرجم
الرجم كان موجودا في التوراة
أيام اليهود ثم موجودا في أيامنا فهذا بالاتفاق
يعمل حجة. به حجة
نعم ده القسم الأول
نعم
القسم الثاني أن يكون مشروعا عندهم
نعم
وينهى عنه عندنا فهذا ليس بشرع لنا بالاتفاق أيضا
نعم
زي مثلا إيه زي بناء المساجد على القبور قصة أهل الكهف ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر قصة أهل الكهف قال إيه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فهل يجوز لأن ذا شرع من قبلنا فهل يجوز
أن نتخذ مسجدا على قبر؟ الجواب لا،
لا يجوز،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث من أواخر الأحاديث التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياة المباركة،
نعم،
قبل أن يموت بثلاثة أيام،
نعم،
كان معه خميصة يضعها على وجهه ويرفعها وهو يقول قاتل الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى في قتل،
نعم،
أيضا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة فلولا ذاك، أي لولا لعنه عليه السلام أبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. وبعض الناس بكل أسف الذين يروجون لبناء المساجد على القبور احتج بقضية قبر أبي بصير، قبر أبي بصير طبعا الحديث طبعا في الصحيحين، الحديث في البخاري،
البخاري، نعم،
البخاري عفوا، نعم، في البخاري قصة أبي جندل والكلام ده. فالمهم يقول الحافظ بن حجر في الشرح وروى موسى ابن عقبة بسند صحيح عن الزهري أنهم اتخذوا مسجدا
على قبر أبي بصير،
على قبر أبي بصير
صحيح،
قال إيه بسند صحيح،
نعم.
طبعا بعض هؤلاء الذين يعني يندبون 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 إلى بناء المساجد على القبور مخالفين بذلك أقوال أهل العلم، يقول أهو آدي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام بني قبر على مسجد، بني مسجد على قبر ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بكل أسف طبعا اللي يعرف يعني الغش في هذا القول والتدليس هم الذين درسوا علم الحديث، لأن هو الحديث يرويه، الحديث المتصل بيروي الزهري،
نعم،
عن عروة عن عائشة،
نعم.
وبعدين في موسى بن عقبة لما يقول الزهري أن يبقى هذا مرسل أو معضل،
صحيح،
مرسل أو معضل،
نعم.
إذا كان المراسيل تكلم فيها الشافعي في والعلماء بعد سنة 200 أخذوا بقول الشافعي عن بكرة أبيهم في ترك الاحتجاج بالمرسل في الأحكام الجزئية الشرعية،
نعم،
فكيف يؤخذ بمرسل في مثل هذا الأمر الخطير الذي يمس العقيدة؟ فده كان في شرع من قبلنا،
نعم،
لكن أتى شرعنا فنهى عنه فلا يحل لنا أن نفعل. كذلك اتخاذ الأصنام،
نعم،
أو التماثيل في زمان سليمان عليه السلام، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب،
نعم.
النهاردة ده كان في شريعة سليمان عليه السلام أنه ممكن يمثله تمثال،
نعم.
جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله، قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون،
نعم.
هذا النوع من التصوير محرم باتفاق أهل العلم،
صحيح، عليه إجماع،
التي لها ظل، الصور التي لها ظل التمثال،
نعم.
هم يعني أكثر أهل العلم حتى الصور الفوتوغرافية،
صحيح،
إلا بعض العلماء المتأخرين الذين أجازوا بعض صور الفوتوغرافية، لكن سائر أهل العلم قبل ذلك إنما يحرمون التصوير بإطلاق، سواء كان له ظل أو ليس له ظل، إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة.
نعم.
فالنهاردة لما نيجي نشوف أي تمثال منصوب أو على الأقل المانيكان اللي بيتحط بكل أسف في الفيترينات بتاع الملابس والكلام ده، هذا كله محرم،
نعم،
كله محرم. ليه؟ لأن شريعتنا
جاءت بتحريم هذا،
بتحريم هذا،
نعم.
يبقى أنا عندي بقى النوع الثاني وهو
أبيح في شرع من قبلنا،
أبيح في شرع من قبلنا
عندهم أبيح
ولكنه نسخ في شرعنا أو منع في شرعنا،
نعم.
يبقى النوع الثالث وهو الذي ثبت في شرعهم،
نعم،
هو ولم نؤمر به ولم ننهى عنه، هذا ليس من ديننا في شيء،
نعم،
ليس من ديننا في شيء،
نعم.
إلا أن يكون ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل على سبيل الحكاية، فحينئذ العلماء بيستأنسوا
به.
عندنا قوله الشهير، قوله المعروف، إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإحنا عايزين نسأل بقى سؤالين. السؤال الأول، هل هذا الكلام المنقول عن اليهودية ثبت عندهم؟
لم يثبت.
ما نقدر. إذا كان لمجرد وروده في كتابهم فنقل القرافي وابن تيمية وغيرهم الاتفاق والإجماع أنه ليس
شرعا،
ليس شرعا. إمتى الشرع يكون؟ إذا ورد في كتابنا،
مثلا زي قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف
والأذن بالأذن
والسن بالسن والجروح قصاص، عرفنا يقينا أن هذا كان من كتابهم.
نعم.
إذا ورد في القرآن شيء وأعلمنا الله عز وجل أنه نزله عليهم في التوراة أو في الإنجيل فهذا قطعا من كتابهم. أما أن يرد مجردا في كتابهم فهذا باتفاق علماء المسلمين لا يجوز أن نقول أنه كان من شرع بني إسرائيل. فهل تستطيع دكتورة أنها تثبت هذه القضية الأولى؟
لا تستطيع قطعا.
سلمنا أنها استطاعت
نأتي المخصص.
تمام. سلمنا أنها استطاعت أن تثبت أن هذا كان من شرع اليهودية. فاتفاق شرعنا مع شرع اليهودية لا شيء فيه.
صحيح.
هذا يكون من جملة ما اتفقت فيه الإيه؟
الشرائع.
ما اتفقت فيه الشرائع ولم تتضاد.
نعم.
يبقى خلاص كان شرعا له وكان شرعا لنا. زي مثلا سنة الفطرة مثلا.
نعم.
سنة الفطرة اللي هي القدر الثابت من الدين.
نعم.
عند سائر الأنبياء.
نعم.
قدر ثابت ينتقل من
نبي
إلى نبي.
نعم.
تمام.
نعم.
وهو من جملة الفطرة اللي هي الدين مش الشرائع. الشرائع الأنبياء تختلف.
صحيح.
يعني تتفق في أشياء وتختلف في أشياء. أما الدين فلا يختلف.
ثابت.
لما الدين فلا يختلف. والفطرة من الدين.
نعم.
وأخبرك فإذا زي اللحية مثلا. اللحية مثلا على سبيل المثال أنا سمعت سنة 82 كان في برنامج
في زمن اسمه ندوة على الرأي.
فكانوا يجيبوا بعض المشايخ من الكليات وبعض الشباب وناقشوهم والكلام ده. فقال بعض الناس وسمعت أنا بنفسي قال يا جماعة أولا اليهود ملتحين والنصارى ملتحين يبقى احنا عشان نخالف اليهود والنصارى لابد أن نحلق إيه؟
لحانة.
لابد أن نحلق لحانة.
نعم.
تمام. حتى تثبت المخالفة لليهود والنصارى. طبعا دي فيها مغالطات مش هندخل فيها الآن.
صحيح.
لكن عايز أقول اللحية من الفطر من سنن الفطرة
أي القدر الثابت عند كل الأنبياء.
فلو سلمنا جدلا إن أصبحنا الصبح لقينا كل اليهود اللي في العالم ملتحين كل النصارى اللي في العالم ملتحين فهذا لا يحملنا على حلق لحانة لأننا نتفق معهم في سنن الفطرة.
صحيح.
فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية واتفقنا معهم لأن الفطرة هي القدر الثابت
بين جميع
الأنبياء وكذا.
نعم.
فده الكلام لو عايزين نتكلم كلام علمي.
صحيح.
يعني في مسألة هل النقاب جاي من التوراة أو هو سنة يهودية والكلام ده ما لا أتكلم إلا بهذا.
بارك الله فيكم سيدنا. طبعا هناك كلام كثير جدا، هناك دعاوى كثيرة مثل قول بعضهم بعض أيضا الأساتذة أنا أشمئز عندما أرى منتخبة مصرية وتركز على هذه
سنة مصرية.
لا أدري والله، ولولا أن الوقت قد أجف وقد يعني سحب البساط تحت أرجلنا لا جلسنا حتى الصباح مستفيدين منكم. فأنا حتى أنا لعلي خسرت كثيرا في هذا الحوار، لكن أنا غلبني دوري الأصلي أن أنا أجلس مستمعا ولم أتعود أن أناقشكم ولا أن أحوركم في شيء. نسأل الله أن يحفظكم ونمتعنا بطول بقائكم.
بارك الله فيك.
أيها الإخوة الأحباب، بعد هذا الحوار الماتع مع سماحة شيخنا الإمام العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، هذا حقكم يا سيدنا وأقل من حقكم، نسأل الله أن يحفظكم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.